بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغزونا فزارا، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فشننا الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا، فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في أثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله. قال: فنفلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنتها، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ها، ما سمعت؟ هب لي المرأة لله أبوك، جملة لله أبوك هذه جملة مستقلة، وعندكم سقطت كلمة لي. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تكملة للأحاديث السابقة والتي جاء فيها الوعيد عن التفريق بين الأم وولدها، أو الأم وبنتها، أو الأب وولده، يعني في الأسارة وفي الجواري وفي الرقيق. إذا أراد الإنسان أن يشتري أو يبيع رقيقا وكان الرقيق فيه من الأهل الأم والولد أو الأم والبنت فلا يجوز له أن يفرق بينهما، وعليه أن يبيعهما جميعا. وهذا الذي حدث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يرد البيعة ويبيع الأخوين معا. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فرق بين الوالد وولده أو الوالدة وولدها، مما يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. واختلف أهل العلم هل يحرم التفريق مطلقا أو يحرم في حدود، ومن المراد بالذين لا يفرق بينهما. فالجمهور على أنه لا يجوز التفريق بين الأهل وبين الأقارب عند البيع، بل عليه أن يبيعهما أو أن يبيعهم جميعا، سواء كان هؤلاء الأفراد كبارا وصغارا، أو كانوا قبل البلوغ أو بعد البلوغ، لأن الأحاديث جاءت مطلقة ولم تحدد ولم تقيد. قالوا والأحاديث نصت على الولد والوالد ونصت على الولد والأم، قالوا ويلحق بقية الأقارب بهم، فلا يفرق بين الأم والجدة أو بين الجد والحفيد أو بين الأخوين أو بين الأقارب مطلقا. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن النصوص وردت في الأب والابن والأم والولد، وأما بقية الأقارب فلا يلزم أن يباع جميعا. واستدلوا بحديث سلمة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البنت وأرسلها إلى أهل مكة ليفادي بهم الأسارة. لكن هل حديث سلمة يحدد جواز التفرقة قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن حديث سلمة لا يدل، لكن فيما يبدو لي والله أعلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة هب لي المرأة مشعر بأنها بعد البلوغ، لأن من كانت قبل البلوغ لا تسمى امرأة، وإنما يقال لها جارية أو بنت، فوصفه لها بالمرأة مشعر ببلوغها. ثم إن سلمة رضي الله عنه لما قال إنه تعلق بها وإنها أعجبته وأنه لم يكشف لها ثوبا، هذا التعبير كناية عن إتيانها ووطئها، والغالب أنهم إنما يأتون ويطؤون الجوارية بعد بلوغهن، مما يدل على أن التفريق محظور ممنوع فيما لو كان أحد الرقيق دون البلوغ، لكن متى بلغ وأصبح قائما بذاته وأصبح مسؤولا عن نفسه وأصبح مكلفا فإنه يجوز التفريق، كما جاء ذلك في حديث أو كما يفهم ذلك من حديث سلمة بن الأكوع. كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على أحاديث الباب، حديث أبي أيوب وحديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث أبي موسى وحديث علي الثاني، وأن الإمام الشوكاني علق على حديث أبي داود بقوله أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم، مع أن المجد بن تيمية ذكر أن الحديث أخرجه أحمد والترمذي. قال وصححه يعني الحاكم، وحسنه الترمذي، لكن يقول في إسناده حي بن عبد الله المعافري. قال وهو مختلف فيه، وله طرق أخرى، وربما كان هذا سبب تحسين الترمذي له عند البيهقي، وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء ابن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب، ولم يدركه، أي ولم يدرك العلاء أبا أيوب رضي الله تعالى عنه. قال وله طريق أخرى عند الدارمي، أي في سننه. فهذه طرق الحديث، ولذلك حكم الترمذي بمجموعها وقال إنه حديث حسن، وحكم الحاكم فصحح الحديث. قال وحديث أبي موسى يعني الذي جاء وهو الحديث الثالث إسناده لا بأس به، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق، وطليق بن عمران مقبول، فأحد حديثهم يرتقي إلى درجة الحسن. قال وحديث علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود، أما ابن خزيمة ففي كتابه الصحيح، وأما ابن الجارود ففي كتابه المسمى بالمنتقى، وكتاب ابن الجارود مطبوع في مجلد واحد. وابن حبان أخرج حديثه أيضا يعني في صحيحه، وكذا الحاكم والطبراني، وإذا أطلق إخراج الطبراني فيراد به في معجمه الكبير. وابن القطان، هؤلاء كلهم أخرجوا حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه. قال وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما، يعني بين ميمون وبين علي رضي الله عنه، ذلك لأن ميمون لا يروي عن علي. قال وأخرجه الحاكم وصحح إسناده. قال ورجحه البيهقي لشواهده، أي لورود الأحاديث التي تشهد له. نعم. إيش؟ سنن الدارمي؟ لا، كأنه في هذه الأيام طبع كتاب وصل حتى الآن 5 مجلدات يتكلم حول سنن الدارمي، لأن بعض أهل العلم يسميه بمسند الدارمي، وأثبت أن الكتاب ليس بمسند وإنما هو سنن، لأنه مرتب على أبواب الأحكام، فلعل هذا هو شرح السنن الدارمي. قال وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي، يعني في كتابه الكامل، بلفظ لا يولهن والد على ولده، وما لا يولهن والد على ولده، بمعنى لا يولهن والد عن ولده، بمعنى أنه لا يفرق بينهما، حتى إن الولد أو إن الوالد يجد عن أو يجد ويحزن على فراق ابنه، خصوصا في حالة ما إذا كان ذلك ببيع وذلك بتفريق نتيجة أسر وبيع وغير ذلك. لكن يقول وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف. قال ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاد، وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين. هذا حديث أنس فطرقه متكلم فيها. قال وعن أبي سعيد، أي وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، يعني في المعجم، بلفظ لا توله والدة بولدها، وأخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلا. والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع، يعني لا يجوز التفريق حتى يستغني الولد بنفسه. نعم. لا، الأصل الظاهر والله أعلم أنه خاص بالإنسان، لأن البهائم قد تستغني بنفسها وتستقل من زمن يسير، لكن لو نفذ في البهائم لكان ذلك أيضا أفضل وأولى. إلا أنه المقصود ابتداء هنا الإنسان. ها؟ إيه، لكن ذاك بأخذ بيضها. نعم. قال وحكى في البحر، فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه، وقد اختلف في انعقاد البيع، يعني هل يصح أو لا. فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، قال لأن النهي يقتضي الفساد. وقال أبو حنيفة، وهو قول للشافعي رحمهم الله، إنه ينعقد. قال وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن، وأجاب عليه صاحب البحر بأنه مقيس على الأم، يعني أن الأب يقاس على الأم. ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، يشمل الأب، فهو نص في الأب فلا داعي للقياس. فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس. نعم. فين الأدنى والأعلى؟ الأب والأم ما في أدنى وأعلى، متساويان في الحكم، أحدهما كلاهما أصل. قال ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس. وأما بقية القرابة، يعني الإخوة، العم وابن العم، الخال وابن الخال، وهكذا بقية القرابة، فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا، يعني على الأم والابن والأبي والولد والأخوين. وقال الإمام يحيى والشافعي، هكذا عندكم، لا يحرم يعني التفريق بينهم. والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر، لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الولد بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق لوجود الفارق، أي كأنه يرى أنه لا يحرم. ولأن هذا الذي جرت عليه العادة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوم وأسروا فإنه يفرق هؤلاء الأسارى بين إيه؟ بين الصحابة على سبيل الغنيمة، فقد يفرق بين أبناء العم وبين ذوي الأرحام ولا يدل، يعني ولم يتحرج في شيء، لكن تحمل الأحاديث على فيما إذا كان الولد دون البلوغ فيحرم عندئذ التفريق بين الأم والولد والأب والولد والبنت والأم، أما بعد البلوغ وبعد أن يصير الكل مسؤولا عن نفسه فلا، لأن طبيعة الناس أنهم سيتفرقون. قال: فلا إلحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص. قال: وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع، إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة، يعني كقسمة الغنائم. والظاهر أيضا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده هكذا، لكن حديث سلمة يشعرنا بأن التفريق بعد البلوغ جائز. قال: وسيأتي بيان ما استدل به على جوازه بعد البلوغ. نعم. طريق ايه؟ ايش النفاق ده؟ هذا مو هو، ما ليس هذا المقصود، وذاك التفريق يقال بالنميمة لا بالنفاق. ها؟ تقصد بالنميمة انت؟ ايه، ليس هذا المراد بتفريق بتفريق الآراء وبتفريق وباختلاف الأقوال وباختلاف الطبائع، وإنما المراد بالتفريق الجسمي، هذا المقصود في الحديث، بأن يفرق بينهم بحيث لا يلتقون. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه النجاشي بأختين، ماريا القبطية وأختها سارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت لأحد أصحابه رضوان الله عليهم، فإعطاؤه الأخت لأحد الصحابة واقتصاره على ماريا هذا فيه شيء من التفريق، لكن يحمل ذلك على أنه كان بعد ليه؟ بعد البلوغ. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع أبي بكر، يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، مرة خرجنا مع أبي بكر يعني الصديق رضي الله عنه أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي جعله أميرا في سرية من السرايا. قال: فغزونا فزارة، أي قبيلة فزارة، غزوها لأنها لم تكن على الإسلام وحملوها على الدخول في الإسلام، ولأنهم حرصوا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم أبا بكر في سرية. قال: فلما دنونا من الماء، يعني القريب من منازلهم، أمرنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعرسنا، ومعنى عرسنا يعني نزلنا بالليل، النزول بالليل والنوم يسمى بالتعريس للمسافر. قال: فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فشننا الغارة، يعني على القبيلة، فقتلنا من قتلنا منها ممن تعرض لقتالهم، فقتلنا على الماء من قتلنا، يعني كانت المعركة تدور قريبا من مواطن الماء. قال: ثم نظرت إلى عنق من الناس، ومعنى عنق يعني إلى مجموعة من الناس تسير صوب الجبل تريد أن تفر وتنجو. قال: إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، أي متجهون نحو الجبل يريدون أن يفروا من أيدي الغزاة. قال: وأنا أعدو في أثرهم، يعني وهو يجري وراءهم يريد أن يردهم حتى لا يصعدوا الجبل. وقد كان سلمة رضي الله تعالى عنه مشهورا بسرعة العدو، حتى إنه يسبق الخيل في جريانه رضي الله تعالى عنه. قال: وأنا أعدو في أثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم، وكان أيضا رضي الله تعالى عنه راميا، أي أنبلهم بالسهام حتى يخافوا ويقفوا. قال: فوقع بينهم وبين الجبل، أي فوقع السهم بينهم وبين الجبل حتى أحالهم من الفرار ومنعهم من الفرار. قال: فجيت بهم أسوقهم، أي فأسرهم وجاء بهم يسوقهم أمامه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وفيهم امرأة من فزارة، أي من القبيلة، عليها قشع من أدم، يعني تلبس ملابس، هذه الملابس مصنوعة من الجلد، وذلك لأنها ما تيسر لها القماش، والقشع فسره بأنه الفروة، وفسره بأنه النطع أو النطع، وضبط كلمة قشع، قال إنها مثلثة يقال قشع وقشع وقشع. قال: عليها قشع من أدم، يعني من جلد، ومعها ابنة، أي تسير بجنبها، لها من أحسن العرب وأجمله، يعني كانت وضيئة جميلة. فنفلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنتها، أي لما جاء بهم وقد أسرهم، فنفله يعني أعطاه هذه البنت زيادة على نصيبه، لأن النفل هو ما يعطيه الأمير زيادة على القسمة، يقال نفل. وكان من عادتهم أنهم ينفلون يعني من يأتي بالغنائم ومن يقتل قتيلا فينفلونه السلب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث المقاتلة بأن يعدهم بالنفل من الربع إلى الثلث، يعني من جاء بثلاثة يعطيه واحد زيادة على القسمة. فكأن النبي أبا بكر رضي الله تعالى عنه أعطى سلمة هذه البنت نفلا وزيادة على غيره من أهل القسمة. قال: حتى قدمت أو فنفلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنتها، فلم أكشف لها ثوبا، يعني فبقيت معه، وكأنه رضي الله تعالى عنه لم يمسها. ومعلوم أن الجواري يعني السلب إذا ملك الإنسان الجارية ملك اليمين فله أن يضاجعها، خصوصا إذا لم تكن ذات زوج. أما إذا كانت زوج ذات زوج فلا بد من استبرائها. فسلمة رضي الله تعالى عنه كأنه يعني رأى منها جفلا أو رأى منها خوفا أو نحو ذلك، فأراد أن يطمئنها، ولذلك يقول فلم أكشف لها ثوبا، كناية عن أنه لم يقربها. قال حتى قدمت المدينة ثم بت يعني في بيته في المدينة فلم أكشف لها ثوبا، فلقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، يعني أعطيني هذه المرأة التي أعطيتها والتي نفلكها أبو بكر رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، يعني أن نفسه متعلقة بها، ولذلك هو حريص يريد أن يحتفظ بها. قال فسكت وتركني لما رأى من شدة تعلقه بها. قال حتى إذا كنت من الغد لقيني في السوق حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق يعني مرة ثانية، فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، هب لي المرأة لله أبوك. وقوله لله أبوك كأن هذا نوع من الدعاء ونوع من الفخر ونوع من الثناء يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أنت رجل فاضل، رجل يعني ذا مكانة لله أبوك، أعطيني هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ألح وطلب من سلمة أن يهبه المرأة لكي يقضي بها مصلحة أفضل، فبقاؤها عند سلمة نعم سلمة يقضي بها وطرا، وقد تعلقت نفسه بها لما رأى فيها من الجمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يفادي بها بعض الأسارى من المؤمنين الذين هم في أيدي الكفار، لذلك كان إلحاحه عليه الصلاة والسلام على سلمة. فقلت هي لك يا رسول الله، يعني لما سأل. وهنا يذكر لنا الشوكاني رحمه الله يقول إنه يجوز للإنسان أن يقدم الإيجاب على الإيه، أن يقدم القبول أو الإيجاب القبول على الإيجاب. لما قال له هب لي المرأة، والأصل أن يسأل فيقول له هي لك فيقول قبلت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قبلت لأنه كان قد قدم الإيجاب بالسؤال حيث قال له هب لي يعني أعطني هذه المرأة. وأخر سلمة القبول أو الإيجاب فقال له هي لك فيما بعده. قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة، أي فأعطاهم هذه المرأة لأنها كافرة ما أسلمت، وأخذ مقابلهم من كان في الأسر من المسلمين. وهذا الحديث استدل به الإمام الشوكاني وغيره على أنه يجوز أن يفادى بالغنائم وأن يعطى الكفار من الأسرى الذين أسرهم المسلمون قبل إسلامهم أن يعطوا مقابل فك أسار المسلمين. نعم، لا هو مطلق لأن الذي ورد بين المرأة، لكن هنا نحن نقول إن التفريق ساغ لأن البنت هي امرأة بعد البلوغ، والتفريق بعد البلوغ لا بأس به لأنه لا يترتب عليه المشقة التي تحدث لو كان التفريق بين الأطفال وأمهم أو من كان دون البلوغ. نعم. هذا في الزواج، هذا في الزواج. وأما في ملك اليمين فلا. الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر بالنسبة للزواج، لكن بالنسبة لملك اليمين يجوز للإنسان أن يشتري الكافر. نعم، لأن ملك اليمين يختلف عن الزواج. واضح؟ نعم. حتى ولو كانت، لأن قريش ما كان، العرب في الجزيرة العربية ما كانوا على ديانة النصارى أو على ديانة اليهودية، وإنما الغالب أنهم مشركون، ولذلك لما قاتلوهم أسروا من أسروا، والأسر والغنيمة ليست مقصورة على أهل الكتاب بل على المشركين. نعم. ها؟ ايه؟ ما سمعت؟ ايه؟ ايه؟ هؤلاء الان يعني ما داموا ملك اليمين ورأى صاحب هذا المال ان يبيعه بعد ان اصبح مستقلا فلا بأس، لان العبرة ب وجود المشقة التي تحصل بالتفريق، وهنا لا توجد. كون الأب والأم كبيرين يمكنهما أن يتعاونا دون الحاجة الملحة إلى ذلك الولد، خصوصا إذا عرفنا أن الرقيق مكفول، ملزم يعني السيد ملزم بإطعامه، فهم مكفولون، ولذلك حاجتهم إلى الولد إنما هي يعني ليست كحاجة غيرهم إلى الولد حيث ينفق عليهم ويكفلهم. واضح؟ نعم. ها؟ يمكن، لأن العبرة بالقيمة، فقد يكون يعني عبدا مملوكا يساوي 5 أو 6، هذا بشرط على حسب ما يقبل الناس. قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يقول الشوكاني معلقا لم يتكلم على الحديث لأنه من الصحيح، قال فقوله فعرسنا، قال التعريس النزول آخر الليل للاستراحة خاصة للمسافر. قوله شننا الغارة، قال شن الغارة، شن الغارة هو إتيان العدو من جهات متفرقة. قال في القاموس شن الغارة عليهم صبها من كل وجه كأشنها، يقال شن ويقال أشن. قوله عنق من الناس أي جماعة من الناس، قال في القاموس العنق بالضم عنق أو عنق بالضم ثم السكون عنق من الناس، وبالضمتين أو وبضمتين عنق من الناس، وكأمير عنيق من الناس، وكصرد عنق من الناس، يعني الكلمة فيها هذه الأوزان، يقال عنق عنق وعنق وعنيق وعنق. قال معناها الجيد، والجيد المراد به الرقبة، ويؤنث الجمع، ويؤنث الجيدة الجيد والجيدة، الجمع أعناق، والجماعة من الناس يسمون أيضا عنق، والرؤساء من الناس يسمون بالأعناق، لأن العنق أشرف مكان في الإنسان. قوله قشع من أدم، قال أي نطع. قال في القاموس: القشع بالفتح، الفرو الخلق يعني القديم. ثم قال: ويثلث، يقال قشع وقشع وقشع، وهو النطع أو قطعة من نطع. قوله: فلم أكشف لها ثوبا، قال كناية عن عدم الجماع. وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على جواز التفريق، يعني بين الجواري أو بين الرقيق، وبوب عليه أبو داود بذلك، فقال: باب جواز تفريق الرقيق، لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت. ويدل على ذلك قول أعطني أو قوله: هب لي المرأة. قال المصنف رحمه الله، يعني الحافظ، يعني المجد بن تيمية، وهو أي هذا الحديث حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها، لأن النبي قال له: هب لي المرأة، قبل أن يقول: هي لك. وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء. كل هذا قاله مين؟ قاله المجد مستنبطا من هذا الحديث. وقيل: إنما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء، ما ملكه المسلمون من الرقيق. أما إذا أسلم لا يجوز، لأننا الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المسلم على المؤمنين سبيلا. لكن لما كانت هذه لا تزال في دائرة الكفر ما أسلموا، جاز ردهم إلى الكفار. وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه المرأة إلى الكفار وافتدى بها المسلمين، فلو كانت مسلمة كيف يفتدي بها مسلمين؟ ها؟ نعم. ايش يحدث؟ فتنة؟ فتنة ماذا؟ كيف يحدث فتنة؟ كيف تحدث الفتنة؟ انا ماني متصور ان رد الرقيق يحدث فتنة، بل بالعكس، المعروف انه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الرقيق إلى أهله، بل إن رد الرقيق إليهم يدخلهم في الإسلام، لأن في ذلك نوع من المصالحة ونوع من الحث على الدخول في الإسلام، وإشعارهم بأن هذا الدين ليس الغرض منه هو سبيهم من أجل السبي، وإنما الغرض منهم أن يدخلوا في الإسلام. إيه؟ ما ملكه المسلمون قال من الرقيق، يفهم منه أنه المفادات ما تكون إلا بغير المسلمين، أما أن يفادي بمسلم ما عرف بهذا ولا يجوز أصلا، لأن في هذا تمكين الكفار من المسلمين. نعم. لا، هو يجوز أن يملك ما دام كان رقيقا ثم أسلم، فيبقى الرق عليه، ثم بعد ذلك يطلب بالعتق. ولذلك لما شرع الله العتق في كفارة اليمين وفي قتل الخطأ وفي غير ذلك، اشترطنا أن يكون العتق من الرقيق المسلم، وإلا فكيف يكون رقيق مسلم؟ لا أصلا، إذا كيف يكون مسلم حربي؟ ما يمكن أساسا، لا يمكن أن يكون مسلم حربي. ما فيش مسلم يقاتل مسلم فيأسره، لكن نحن نتكلم على الأسر الجائز وهو الخاص بالكفار. نعم. قال: وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، فإن صح يعني هذا الإجماع قال فهو المستند لا هذا الحديث. وهذا غريب، لأن الإجماع يحتاج إلى مستند، لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة. أما الإجماع مطلقا بدون مستند فلا يصح ولا يكون إجماع، لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم. وهذا غريب من الشوكاني، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هب لي المرأة مشعر بأنها بالغة، إلا أن يقال إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. قال: وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حد تحريم التفريق إلى 70، يعني إلى 7 سنين. وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين، وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا تفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا نص على المطلوب صريح، لكن النص صريح إلا أنه غير صحيح، والنص الصحيح كما يقول ليس صريحا. قال: لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره، يعني تفرد به. قال: وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور. وفي الحقيقة إن حديث سلمة هو النص، وأن النبي فرق، أخذ البنت وأرسلها إلى أهل مكة، والبنت كانت امرأة لأنها كانت محل وطئ. قال: ولا شك أن مجموع ما ذكره من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير. ثم قال رحمه الله: نعم. يقصد بهم أئمة آل البيت من أئمة الزيدية. نعم، هذا الذي يفهم، لكن الشوكاني يقول لا يلزم أن يكون من قوله امرأة، كأنه جعل من باب ذكر الجنس، مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. قالوا ليس المراد به أن يكون بالغا، وإنما مجرد كونه ذكر يكفي. فإذا قيل امرأة في مقابل الرجل أريد بذلك الجنس من حيث الذكورة والأنوثة، ولا يلزم منه البلوغ. لا، هو إذا قلنا كناية عن الوطئ لا يلزم منه البلوغ، لأن الصغيرة قد توطأ إذا وصلت سنا معينة. ذاك قال جارية وغلام، ما قال رجل وامرأة. هو قال الحديث الذي النص الذي جاءنا امرأة، ما جاءنا نص جارية. لو كان النص جارية لعرفنا أنها دون البلوغ، لكن لما كان النص بقوله امرأة يقول الشوكاني لا يلزم من قوله وصفه بأنها امرأة أن تكون بالغا، هذا هو توجيه قوله. قال رحمه الله: باب النهي أن يبيع حاضر لباد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال: متفق عليه. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أباه أو أخاه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. قال: رواه الجماعة إلا الترمذية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان الأنواع البيوع المنهي عنها، وترجم له بقوله النهي عن يبيع حاضر، يعني الرجل ساكن الحاضرة يعني المدينة، لرجل باد أي آت من البادية. ذلك لأن الناس اعتادوا أن ينقلوا منتجات البادية إلى الحواضر ويبيعونها في الحاضرة، وجرت عادة أهل البادية أنهم يبيعون بسعر اليوم الذي يصلون فيه، بمجرد ما يصلوا إلى البلد يبيعوا ولا ينتظروا. ولما كان بيع أهل البادية لأهل الحاضرة بسعر اليوم فيه مصلحة لأهل الحاضرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط أهل الحاضرة في البيع، لأن توسطهم ربما أدى إلى رفع السعر، وفي ذلك تضييق على أهل الحاضرة. كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وهو أن يخرج أهل الحاضرة إلى البوادي ويشتروا السلعة من الركبان قبل أن يصلوا إلى البلد، وفي غالب هذا النوع من البيع يكون فيه غمط لأهل البادية، فنهى عن ذلك حتى لا يلحق الضرر بأهل البادية، وكل ذلك فيه مصلحة للجميع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحاضرة أن يبيعوا، يعني أن يكونوا وسطاء في البيع بين أهل الحاضرة وأهل البادية، وترك الناس يبيعون، فإن من كان من أهل البادية يقدر لبيعه ويقدر لسلعته ثمنا، فإذا وصل إلى المدينة وعرض الناس عليه أو عرض على الناس وأعطوه السعر الذي يرتضي به يبيع، لأنه يريد أن يعود إلى بلده. فلو تدخل أهل الحاضر وكانوا سماسرة فقد يرفعون السعر. وظاهره أن النهي يشمل كل الأحوال، فيشمل حالة ما لو باعه بسعر اليوم، أو لو طلب منه أن يؤخر السلعة إلى أن يرتفع سعرها، أو لطلب منه أن يكون واسطة، كل ذلك الحديث يدل على النهي عنه بكل صورة وبكل حال من الأحوال. وبعض أهل العلم فرق، قالوا إن كان هذا الحاضر يبيع سلعة البادي بسعر يومها فلا بأس، لكن إذا أراد البادي أن يبيع وطلب منه الحاضر يقول له دعها عندي حتى يرتفع الثمن فأبيعها لك بثمن أعلى، فهذا هو المنهي عنه، لأن في ذلك تضييقا على أهل الحاضرة. والجمهور على أن حمل النهي على عمومه وعلى ظهوره، على ظاهره، حمل النهي على عمومه وعلى ظاهره. وخالف بعض أهل العلم في ذلك، فيروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه رخص في استخدام السمسار وفي أن يبيع الحاضر للباد في كل الأحوال، وبعضهم منع بيع الحاضر للباد إذا طلب منه أن يبقي السلع إلى أن يرتفع سعرها، لكن إذا باع له بسعر اليوم فلا بأس، فلا بأس. هذا خلاصة ما ذكره المصنف وما ذكره الشارح في هذه الأحاديث. نعم. إن كانوا يشترون لأنفسهم لا بأس، لكن إن يشتروا من أجل أن يأتوا بها إلى السوق فهذا الذي يسمى بتلقي الجلب ومنهي عنه، وهو تلقي الركبان. نعم. حتى وإن قصد أحدا من الحاضرة وقال له خذ بيع لي، يقول له لا، من نحن نهينا أن نبيع لأهل البادية. قال: باب النهي أن يبيع حاضر اللباد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباد، رواه البخاري. لكن قد يقول قائل: في هذه الأيام نحن نجد مثلا أصحاب البساتين وغيرهم يأتون بالبضاعة إلى السوق، فيقوم السمسار ويبيعها. نقول إن هذا البيع اللي يسمى بيع النجش بالزيادة هذا لا ينطبق على بيع الحاضر للبادي، لأن الحاضر يعني البيع المنهي عنه أن الحاضر يحدد ثمنا ثم يبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.